بسم الله الرحمن الرحيم. حديث: إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلثة، فإن لم تدعوا الثلثة فدعوا الربع. ما حاله عندك أخي؟ ضعيف، ما سبب ضعفه؟ نعم، يعني عبد الرحمن المسعود مجهول وتفرد برفعه، والمعروف أنه موقف على عمر، ولفظه عن عمر: دع لهم ما يأكلون، بدون تحديد. ما معنى الخرص عندك؟ تقدير ما يأتي من النخل تمرا، ما يصير إليه الرطب من التمر، تقدير يسمى الخرص والحزر. هل يعمل به؟ يعمل به. ما الدليل؟ هل تحفظ حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل به؟ نعم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة على اليهود، خرص عليه من نخيل، وفي غزوة تبوك خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة نخيلها. وهل يترك لهم شيء بدون خرص يأكلون؟ الصحيح أنه يخرص كله. نعم، ومن عمل بفتوى عمر لا ينكر عليه أنه يترك شيئا للأكل، لكن يظهر من المرفوع، من حديث المرفوع، أنه يخرصه كله، وأن الزكاة تؤخذ منه كله، تؤخذ من مجموع ما خرص. حديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. عندك ما حاله من صحابي؟ عندك أحمد؟ من حديث من؟ عتاب بن سيد. ما حاله؟ الحديث ضعيف، سبب الضعف. سعيد بن سيب لم يسمع من عتاب، وعلة أخرى الراجح للإرسال من مراسيل الزهري، رواه جماعة عن الزهري مرسلا. عند البيهقي رواية تشعر لأنه وإن كان مرسل لكن جرى العمل عليه، فإن عنده رواية بإسناد صحيح عن الزهري قال: كان المسلمون بلفظ كان المسلمون. الزهري إذا قال كان المسلمون فلا شك أنه أدرك جمعا من الصحابة، وفيه أن المسلمين كانوا يخرصون النخل والعنب. قال الزهري: ولم أعلم عنهم خرصا سوى هذين. رواية عند البيهقي في الجزء الرابع في كتاب الزكاة. فهذا يبين على أنه وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن الزهري ينقل أن العمل عليه، والزهري أدرك جمعا من الصحابة والتابعين، فيمكن استغنى به. وهو نفسه يقول: ولم نعلمهم أو لم أجد أحدا خرص في غير النخل والعنب، فلا بأس أن يستدل به أن هذا يوحي بأن عليه عامة العلماء، إن لم يكن إجماعا أنهم كانوا يخرصون النخل والعنب. اليوم ندخل في الحديث الذي بعده. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما. من جد عمرو بن شعيب الذي يروي الأحاديث؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، هو اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فأبو شعيب من سيكون جده؟ محمد، يعني لكن الضمير هنا يعود على جده لا على عمرو شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو. فشعيب أدرك عبد الله بن عمرو وروى عنه كثيرا، وقد جاء مسمى في أحاديث كثيرة عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فليس المراد بجده هو محمد، لذلك وقع خلاف في هذه السلسلة. والصحيح أنه أراد عن جده أي عبد الله بن عمرو. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي. طيب، هذا الحديث طبعا سلسلة عمرو شعيب عن أبي عن جده سلسلة حسنة، والحكم عليها بحسب الإسناد الذي قبله أو الرجال الذين قبل عمرو شعيب، فإن صح الإسناد إلى عمرو شعيب كان الإسناد حسنا، وإن كان ضعيفا فيضعف. وهذا الحديث ظاهر الحسن ولكنه قد يعل. قال: ضعيف، ونخرجه وداد والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم، وأخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة كلاهما عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده. الطريقة الأولى بنفسها صحيحة، خالد بن الحارث عن حسين المعلم صحيحة إلى عمرو شعيب. وقد أخرجه أحمد أيضا من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو شعيب به. قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو شعيب نحو هذا. حجاج بن أرطاة مدلس عن وغالبا يدلس المثنى بن الصباح في روايته عن عمرو شعيب. قال: المثنى بن الصباح ابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد اعترض على كلام الترمذي بإسناد أبي داود والنسائي، فإنه إسناد صحيح إلى عمرو شعيب ظاهر الصحة. قلت: ولكن أخرجه النسائي من طريق المعتمر ابن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو شعيب قال: جاءت امرأة. من الذي يقول جاءت امرأة؟ عمرو شعيب بنفسه، ما أسنده في هذه الرواية. قال: جاءت امرأة فذكره. إذن الخلاف بين من ومن، من الذي رواه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي قصره على عمرو شعيب من قوله خالد بن الحارث رفع أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خالد بن الحارث في السند الأول في أول سطر رواه عن حسين المعلم عن عمرو شعيب عن أبي عن جده، والذي أرسل منه معتمر بن سليمان روى عن حسين المعلم عن عمرو شعيب قال: جاءت امرأة فذكر. ثم قال النسائي: خالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، يعني مع أنه يفضل خالد لكن في هذه الرواية رجح رواية معتمر. لماذا رجح رواية معتمر؟ أنه سلك غير الجادة. معنى الجادة أي الطريقة المعهودة، المعهود حسين المعلم عن عمرو شعيب عن أبي عن جده، وهنا سلك غير الجادة عن حسين المعلم عن عمرو شعيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة بدون ذكر عن أبيه عن جده، فرجح النسائي رواية معتمر. ثم قال النسائي: خالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، نقله عنه المزي في التحفة. ما هذه التحفة؟ تحفة الأشراف، معرفة أطراف الأحاديث. والزيلعي في نصب الراية، والحافظ في الدراية، والذي في المطبوع بدون قوله وحديث معتمر أولى، يعني الذي طبع بدون الزيادة، لكن الزيادة موجودة في بعض النسخ كما في المصادر المذكورة. وقد تبع المزي النسائي فرجح رواية معتمر. قلت: وكأنهما رجحا روايته لأنه سلك غير الجادة، والله أعلم. قال: هذا في الحديث معضل، لأن عمرو شعيب أكثر رواياته واكثر روايته عن التابعين، ومن ثم فالحديث ضعيف. والترمذي ايضا اشار الى ضعفه، قال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وايضا النسائي والمزي رجح المرسل. على كلنا العلامة الألباني رحمه الله على تحسينه، فمن اطمأنت نفسه لذلك فلا بأس. قال وصحه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، قال في الحاشية أخرجه الحاكم وأخرجه أيضا أبو داود من طريق يحيى بن أيوب الغافقي عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ فقلت لا أو ما شاء الله من ذلك. فقال هي حسبك من النار. قلت رجال وثقات غير يحيى بن أيوب فإنه مختلف فيه، وحديثه يحتمل التحسين إن شاء الله إذا لم يخالف أو ينكر عليه. قال ابن عبد الهادي في التنقيح وقد قيل إن الحديث من مناكير يحيى بن أيوب وإن كان من رجال الصحيحين، يعني هذا الحديث قد أنكر على يحيى بن أيوب الغافقي، حديث عائشة عند الحاكم. ومما ضعفه به بعض العلماء أن المشهور عن عائشة الفتوى بعدم وجوب زكاة الحلي، فكيف ستخالف الحديث لو كان عندها محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفتي بأنه لا زكاة في الحلي. سيأتي عن عائشة مع أنه قد ورد عنها أيضا الزكاة الفتوى بالزكاة، لكن المشهور عنها الفتوى بعدم الزكاة أشهر. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبس أوضاحا من ذهب، قال الأوضاح جمع وضح، وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بذلك لبياضها، انتهى من النهاية. فقالت يا رسول الله كنزه؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. قال أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم من طريق عطاء عن أم سلمة به، وعطاء لم يسمع من أم سلمة، قاله ابن المديني كما في جامع التحصيل، فالحديث منقطع ضعيف. لماذا ورد الحافظ هذه الثلاثة الأحاديث في كتاب الزكاة؟ من أجل ما يتعلق بزكاة الحلي، فإن الثلاثة الأحاديث تدل على ماذا؟ على أن فيها زكاة. ومذهب الشافعية هو نعم لهم قولان بهذا وهذا، لكن الأشهر عنهم سيأتي عدم الزكاة. على كلنا من تثبت الأحاديث الخاصة بذلك، بقي العمومات وهي الذي اعتمد على الجمهور، والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة وطح له بقاع، إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه الأحاديث العامة استغنى بها الجمهور أو استغنى بها جمع من العلماء القائلون بالتحريم، وهو أقرب والله أعلم. طيب نقرأ كلام العلماء في المسألة. قال مسألة هل في الحلي من الذهب والفضة زكاة؟ في هذه المسألة أقوال. القول الأول تجب فيه الزكاة، وهذا القول جاء عن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف منقطع، ما ثبت عن عمر، وعن المسعود رضي الله عنه بإسناد حسن، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد ضعيف، وعن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن. هذه الآثار موجودة في المصنفين، مصنفنا بشيء ومصنف عبد الرزاق بالأموال، كذلك الآثار التي ستأتي معنا موجودة أخوان في المراجع، ما يحتاج إلى كتابة، موجود في المراجع. قال وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وجابر بن زيد وميمون بن مهران ومحمد بن سيرين والزهري وعطاء ومكحول وعلقمة والأسود والنخعي وطاووس وعمر بن عبد العزيز، جمع من العلماء كثير. قال: ومذهب الثوري والأوزاعي وابن المبارك والحسن بن حي وأحمد في رواية وداود الظاهري، ورجحه ابن المنذر ثم ابن حزم ثم الصنعاني ثم ابن باز وابن عثيمين والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. وقد استدلوا بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالآية عامة تشمل الحلية، وكذلك الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. يشمل الحلي. واستدلوا أيضا بأحاديث الباب، يعني من رأى تحسينها أو تصحيحها استدل بها. القول الثاني: لا زكاة فيها أو لا زكاة فيه. صح عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وهو قول الحسن والشعبي وقتادة، وروي عن ابن المسيب والقاسم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والليث وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وابن خزيمة. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره مرفوان: ليس في الحلي زكاة. وهذا لو كان ثابتا لكان نصا في محل النزاع، وكان سيقدم على الأحاديث العامة أنه لا تعارض بين عام وخاص، ولكنه لم يثبت. قال: وفي إسناده أبو حمزة ميمون وهو متروك، ميمون الأعور، وله طريق أخرى أحسن منها، أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، وهو من طريق إبراهيم بن أيوب عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، وهو حديث ضعيف أعله بعضهم بجهالة عافية بن أيوب، والواقع أنه ليس بمجهول، فقد قال فيه أبو زرعة: لا بأس به. ولكن علة الحديث إبراهيم بن أيوب الراوي عن عافية، فإنه ضعيف أو مجهول، فقد ضعفه أبو الطاهر المقدسي وأبو العرب الإفريقي، وقال أبو حاتم لا أعرفه. قلنا ضعيف أو مجهول لأن الذين ضعفوه متأخرين، الذين ضعفوه من المتأخرين شيئا ما، أبو حاتم أقدم منهم يقول لا أعرفه، أولئك أتوا بعده وضعفوا. وتعلمون الأئمة المتأخرين يعتمدون على المتقدمين منهم أو يعتمدون على سبر أحاديثه، الله المستعان. قال: وعلى كل على كلا الأمرين، سواء قلنا ضعيف ومجهول فهو إسناد ضعيف، وأيضا يعل بالوقف، المحفوظ عن جابر موقوفا كما تقدم معنا، صح عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة، فالمحفوظ في كما في المصنف بن أبي شيبة وغيره أنه، وكذلك في الأموال لأبي عبيد، أنه موقوف على جابر. قال: والصواب في الحديث الوقف على جابر، فقد رواه ابن جريج وأيوب عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وإسناده صحيح، وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر. إذن عندنا ابن جريج وأيوب، من هو أيوب؟ السختيان، عبد الملك ابن، لعله ابن أبي سليمان، رووه عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وهذا من طريق إبراهيم أيوب ضعيف، فلا يقوى المعارضة ما ثبت عنه موقوفا. إذن إنما الذي قال ليس في الحلي زكاة إنما هو جابر، وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: وجدت الحلي عند الصحابة ولم يؤمروا بإخراج الزكاة منها، ولأنها مستعملة وليست للتجارة والتنمية. هذه علة، لكن عندنا النص العموم مقدم على التعليل الذي ذكره. فربما إنسان أيضا يستعمل إبلة في الحمل، ويستعمل أيضا غنمة ويستفيد منها، وهكذا. القول الثالث: زكاته عارية، أن زكاة الحلي أنه يعيره، أنه يعيره إلى من يلبسه. فالمرأة تعير أختها من حليها تلبسها إذا احتاجت لذلك، هذا قول بعضهم. قال: وهو قول الشعبي والحسن وقتادة، وروي عن جابر وروي عن ابن عمر بإسناد ضعيف، وقال به أحمد في رواية. ومعنى كلام أحمد أنه إذا لم يعر ففيه زكاة، ورجح ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية. القول الرابع: تجب الزكاة فيه مرة واحدة. وهذا القول ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه ابن زنجوي والبيهقي، لكن ما عندنا دليل عليه، جاء عن صحابي لكنه قد خولف. فالصحيح والقول الأول من قال به من الصحابة ابن مسعود وعائشة في رواية، والرواية الثانية عن عائشة أشهر عند الفقهاء. على كل على حال العمومات تدل على أن فيها الزكاة. قال أبو عبد الله وفقه الله للصواب: الراجح هو القول الأول لقوة أدلته ولا معارضة لها، يصلح للمعارضة والله أعلم. وعلى كل قد وجد خلاف بين الصحابة، فلا ينبغي في مثل هذه المسألة أن يحصل فيها ماذا تشديد على المخالف، والمسألة فيها خلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل أنت تنكر وتبين أن الحق في المسألة هو أن فيها زكاة، وأن القول الثاني يعتبر ضعيفا، وأما أن يشنع على من أخذ بالقول الثاني فلن، لأن له صحابة فيها ولهم بعض المآخذ، وأفتى به جمع من أصحاب المذاهب. الله المستعان. ولا ينبغي أيضا للإنسان أن يكون تبعا لهواه، ففي مثل هذه المسألة يقول أنا سأخذ بالقول أنه ليس فيه زكاة. لا، أنت تنظر إلى الأدلة، فالأدلة في حق من أوجبها واضحة وأقوى، والأخذ بالعمومات أقوى. فما يصلح للإنسان أن يكون تبعا لهواه، ما يجوز هذا. قال: المسألة الثانية: الأواني المتخذة من الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ من يجيب عن ذلك؟ معه ذهب وفضة لكن أواني، نعم فيها للعمومات المتقدمة. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا بالوزن، أو يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه. انتهى المراد. المسألة الثالثة: هل يعتبر نصاب الحلي بالوزن أم بالقيمة؟ من يجيب؟ كم يصير وزنه؟ 200 درهم، ما يساوي 200 درهم. كم بالمثاقيل؟ من يذكر؟ لا، ذاك في الذهب، في الذهب 20 مثقال، وفي الفضة 140 مثقالا، وفي الجرامات في عندنا في الذهب 85 جرام، وفي الفضة 595 جراما. فلو ملك حليا، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته 100 درهم ووزنه دون 200، هل فيها زكاة؟ قيمته 200 درهم ولكن الوزن أقل، ما فيها، العبرة بالوزن. قيمته 100 درهم ووزنه دون 200 لم يكن عليه زكاة، وإن بلغ 200 وزنا، إن بلغ 200 وزنا وقيمته 150 درهما فقط فيه زكاة. لا، ليس فيه زكاة الوزن، نعم فيه زكاة إذا بلغ الوزن 200 فيه. قال: وإن بلغ 200 وزنا ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة، لقوله عليه السلام: ليس فيما دون 5 واق من الورق صدقة. انتهى المراد. المسألة الرابعة: الجواهر الأخرى من غير الذهب والفضة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر، لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم. انتهى. يعني الجواهر الأخرى ليس فيها زكاة، وإن كان بعضها قد يكون أغلى من الذهب والفضة، لكن الشرع أوجب الزكاة في الذهب والفضة. بقي معنا وقت نقرأ هذه المسألة طويلة قليلا، أو نجعلها للدرس القادم. طيب إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.